بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل الإخوة تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى من فضله. توقفنا في سورة الحج عند قول الله جل وعلا: هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. نسأل الله تعالى أن يجيرنا من النار. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار. الله تعالى يقول: هذان خصمان اختصموا في ربهم. ما علاقة هذه الآية بما قبلها؟ تأملوا، ذكر الله تعالى في الآيات المتقدمة فريقين: فريق يسجد لله جل وعلا وهو هذا الكون، والمؤمنون الذين استجابوا لله سجدوا لله، وكثير من الناس كما قال جل وعلا، والفريق الآخر: وكثير حق عليه العذاب. فذكر الله تعالى بعد ذلك جزاء هذين الفريقين: الذي أكرمه الله بالسجود له، فيتجلى هذا الإكرام يوم القيامة في الجنة، وجزاء من استكبر عن السجود لله، وكيف أنه يهان والعياذ بالله في نار جهنم كما في الآيات التي معنا. فقوله هنا: هذان خصمان اختصموا في ربهم، هذا إشارة إلى فريق المؤمنين وفريق الكافرين. هذان خصمان اختصموا في ربهم، وهذه الآية الإخوة وإن كانت عامة كما قلنا تتعلق بالمسلمين عموما والكافرين، لأنهم اختصموا في ربهم بمعنى أن الكفار جادلوا بالباطل وخاصموا بالباطل في دين الله، كما مر معنا في هذه السورة، وهذا يتناسب مع سورة الحج. الله تعالى قال في بدايتها: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد، وقال بعد ذلك: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. وذكر المؤمنين الذين يسجدون لله جل وعلا وأكرمهم الله، ثم قال: هذان خصمان اختصموا في ربهم. فالمؤمنون جادلوا بالحق بالبراهين في القرآن على توحيد الله جل وعلا، والكفار جادلوا وخاصموا بالباطل بلا حجة ولا بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. هذان خصمان اختصموا في ربهم. ثم ذكر جزاء الكفار. فهذه الآية عامة، ولكن ما سبب نزول هذه الآية؟ هذه الآية لها سبب نزول خاص، وهو ماذا؟ كما ثبت في الصحيحين من حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه كان يقسم قسما أن هذه الآية: هذان خصمان اختصموا في ربهم، نزلت في حمزة وصاحبيه وعتبة وصاحبيه يوم برزوا في بدر، وأيضا في البخاري عن قيس بن عباد قال علي رضي الله عنه: أنا أول من يجثو بين يدي الرحمن للخصومة يوم القيامة. هل المراد هنا الخصومة في الدماء؟ كما جاء في الحديث أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء، وهذا أعظم ما يكون في القتل وسفك الدماء، لأنه في سبيل الله وفي إحقاق الحق، وخاصة في أعظم غزوة. فيقول علي رضي الله عنه: أنا أول من يجثو بين يدي الرحمن للخصومة يوم القيامة. قال قيس: وفيهم نزلت هذان خصمان اختصموا في ربهم. قال: هم الذين بارزوا يوم بدر، علي وحمزة وعبيدة وشيبة ابن ربيعة وعتبة ابن ربيعة والوليد ابن عتبة. فكما هو معروف في غزوة بدر، لما بدأت المعركة كما هو العادة عند العرب تبدأ المعركة بمبارزة، فخرج هؤلاء الثلاثة من الكفار، شيبة ابن ربيعة وعتبة بن ربيعة أخوه والوليد بن عتبة ابن عتبة بن ربيعة، فخرج لهم جماعة من الأنصار، ثلاثة من الأنصار، فقالوا: نحن نريد قومنا. واستهانوا بهؤلاء الأنصار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قم يا علي، وقم يا حمزة، وقم يا عبيدة. فقام هؤلاء الثلاثة وتبارزوا فيما بينهم، وفي خلاف طبعا في الروايات، لكن قتل علي صاحبه الذي بارزه من الكفار، وقتل حمزة أيضا من بارزه، وعبيدة ابن الحارث يعني طعنه هذا المشرك، وهو طعن المشرك، فقام علي وحمزة فأجهز على هذا المشرك، وحمل عبيد بن الحارث إلى معسكر المسلمين يداونه. فالآية نزلت في هؤلاء، وهذا سبب نزول صريح، لأن ذكر الصحابي لما روى هذه القصة أو الحادثة قال: فيهم نزلت هذه الآية، ونزلت هذه الآية في كذا وكذا وكذا، فهي يعني سبب نزول صريح. ولكن كما هو معروف العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، الآية قد تكون نزلت في شيء معين لكن يكون معناها عاما كما في هذه الآية. ولهذا هناك قول ثاني، قال قتادة رحمه الله: اختصم المسلمون وأهل الكتاب، فقال أهل الكتاب: نبينا قبل نبيكم، وكتابنا قبل كتابكم، فنحن أولى بالله منكم. وقال المسلمون: كتابنا يقضي على الكتب كلها، ونبينا خاتم الأنبياء، فنحن أولى بالله منكم، فأفلج الله الإسلام على من ناوأه، وأنزل هذان خصمان اختصموا في ربهم. وهكذا أيضا قال ابن عباس في رواية العوفي، ورواية فيها ضعف، قال قتادة: مصدق ومكذب. وقال مجاهد: مثل الكافر والمؤمن اختصما في البعث. قال ابن كثير: وقول مجاهد وعطاء، عطاء قال المؤمنون والكافرون، قال قول مجاهد وعطاء إن المراد بهذه الآية الكافرون والمؤمنون، يشمل الأقوال كلها، وينتظم فيه قصة يوم بدر وغيرها، فإن المؤمنين يريدون نصرة دين الله عز وجل، والكافرون يريدون إطفاء نور الإيمان وخذلان الحق وظهور الباطل، وهذا اختيار ابن جرير وهو حسن. ولهذا قال: فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار. فإذا عرفنا أن الآية عامة، وإن كانت نزلت في الخصمان من المسلمين والكفار يوم بدر، ولكنها عامة تشمل أي خصومة في الدين بين المسلمين والكفار، ويظهر الله تعالى فيها أهل الحق. قال: هذان خصمان اختصموا في ربهم، طبعا في قراءة بتشديد النون، هذا هذان خصمان يعني، وهذه لغة. قال: هذان خصمان اختصموا في ربهم، ثم ذكر الله تعالى جزاء الكفار، لأن السياق هنا للوعيد التهديد، وهكذا سورة الحج كما عرفنا يعني سورة تقيم دين الله تعالى في واقع الحياة بقوة، تظهر شعيرة الإسلام الحج، فذكر الله تعالى فيها الحج وفيها الجهاد في سبيل الله نصر الدين بالقوة، وكذلك تحذير المجادلين بالباطل، كما هنا يذكر الله تعالى جزاء المخاصمين في دين الله. قال فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار والعياذ بالله. قطعت يعني، وهذا الفعل قطعت يدل على المبالغة، قطعت يعني بكثرة، تقطيعا لا يعلمه إلا الله جل وعلا. فصلت لهم لباء الألبسة من نار والعياذ بالله، والله أعلم كيف تكون مادة هذه الألبسة وهي متنوعة، كما قال جل وعلا سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. سرابيلهم يعني ألبستهم من نار، من قطران، سرابيلهم من قطران، قطران معروف هذا الذي الزفت والقار الذي يعني يوضع على الطرقات، وهذا يعني لأنه شديد الاشتعال وكذلك يعني منتن الريح، وفيه يعني إذلال وإهانة لهؤلاء. يعني إذا كان قطران الدنيا هكذا رائحته وحرارته، فكيف بي يعني قطران جهنم والعياذ بالله. فهذا نوع من أنواع الألبسة، سرابيلهم من قطران. وقال سعيد بن جبير رحمه الله في هذه الآية قطعت لهم ثياب من نار، قال من نحاس، من نحاس، وهو أشد الأشياء حرارة إذا حمي، والله أعلم. فأيضا هذا يعني يدخل في معنى هذه الآية، فتفصل لهم ثياب والعياذ بالله من نار جهنم. قال قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم. هذه الثياب تحيط بأجسادهم، وأما رؤوسهم يقول جل وعلا تصب من فوق، يصب من فوق رؤوسهم الحميم. قال مجاهد ماء مغلي. وكلمة حمى عموما تدل على الشدة، ذلك كأنه ولي حميم، الصديق الشديد في الصداقة يسمى حميما. وكذلك هنا الحميم هو الماء شديد الحرارة. قال يصب من فوق رؤوسهم الحميم، كما قال جل وعلا ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم، وقال جل وعلا وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، إذا قرب من وجوههم تساقط لحم الوجه والعياذ بالله. وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقة. ثم تأمل، قال يصب من فوق رؤوسهم الحميم، ثم إذا صب من فوق رؤوسهم والعياذ بالله يدخل في الرؤوس وينفذ في أجسادهم. قال جل وعلا يصهر به ما في بطونهم والجلود والعياذ بالله، يصهر به، والصهر هو إذابة الشيء، فيصهر ما في بطونهم بسبب شدة حرارة هذا الماء، يصهر بهذا الماء شديد الحرارة ما في بطونهم من اللحم والشحم والأمعاء والعياذ بالله، والجلود كذلك، الجلود يعني في الباطن والظاهر، كما قال جل وعلا وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. وروى الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الحميم ليصب على رؤوسهم فينفذ الحميم حتى يخلص إلى جوفه فيسلت ما في جوفه، يعني يصهر ما في جوفه حتى يمرق من قدميه، والعياذ بالله، يعني يتخلل أجزاء جسده حتى يخرج من قدميه والعياذ بالله. قال حتى يمرق من قدميه وهو الصهر ثم يعاد كما كان. قال الترمذي حديث حسن صحيح، وإن كان في سند أبو السمح دراج وهو ضعيف ليس له متابع، لكن يعني هذا الحديث في باب الترهيب فهو مما يتساهل فيه، ودراج ليس شديد الضعف فيمكن أن يمشى يذكر في باب الترهيب، وهو موافق لظاهر القرآن، يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود والعياذ بالله، يصهر به ما في بطونهم والجلود مع الصهر والإذابة. تأمل في العذاب الآخر من نوع آخر، ولهم مقامع من حديد. فمع عذاب الصهر وإذابة الشيء فكذلك نوع آخر من العذاب، وهو بالقمع والطرق حتى يعني يتكسر الشيء. قال ولهم مقامع من حديد، مقامع جمع مقمعة وهي آلة القمع، يعني مطارق وسياط يضربون بها، ولهم مقامع من حديد يضربون بها. يعني إذا كان الملك الذي في القبر والعياذ بالله، إذا كان العبد كافرا أو فاجرا ولم فلا يوفقه الله للإجابة عن أسئلة القبر فيقيد له ملك أصم أبكم أعمى بيده مطرقة من حديد، لو ضرب بها جبل كان ترابا، فيضربه ضربة فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الثقلين، ثم يكون ترابا ثم يعيده الله كما كان. يعني إذا كان هذا في حياة البرزخ فما ظنك بما يكون في نار جهنم والعياذ بالله. هكذا زبانية النار يضربونهم بهذه المقامع يكفونهم، ولهم مقامع من حديد. ومن شدة العذاب يحاولون الخروج منها، كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم بسبب الغم الشديد الذي في نفوسهم، من غم أعيدوا فيها. وهذا أيضا من العذاب، فيحصل لهم ألم الحسرة والخيبة. نعم لا يمكن أن يخرجوا من النار، لكن كما ذكر، وإن كان ذكر بعض السلف أن يعني هذا بسبب اللهب، قال الفضيل بن عياض والله ما طمعوا في الخروج، إن الأرجل لمقيدة وإن الأيدي لموثقة، ولكن يرفعهم لهبها وتردهم مقامعها، كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها بالمقامع. المقامع تكف الشيء، فاللهب يرفعهم إلى أعلى النار، يظنون أنهم يمكن أن يخرجوا منها فيقمعون ويضربون بهذه المقامع والعياذ بالله. هذا على قول الفضيل بن عياض. ولا مانع من حمل الآية على ظاهرها، كلما أرادوا، يعني هنا أثبت الإرادة لهم أنهم هم يريدون أن يخرجوا منها فلعلهم يحاولون. وكما يعني جاء في قول الله تعالى فضرب بينهم بسور له باب باطن فيه الرحمة وظاهر من قبله العذاب، قالوا يعني هذا من باب إدخال الحسرة والخيبة في نفوس أهل النار، أن يرون بابا وأبواب جهنم فيؤملون أن يفتح لهم وأن يخرجوا منها، وكلما اقتربوا ردوا والأبواب مؤصدة فلا يستطيعون الخروج، فهذا من باب زيادة الحسرة والخيبة والعياذ بالله. كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم، هنا في سورة الحج قال من غم، في سورة السجدة قال كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها بدون من غم، لأن هنا العذاب فيه تفصيل، والله أعلم كما ذكر بعض المفسرين، فناسب أن يعني يزيد أيضا في يعني هذه الكلمة أو الجملة، لأن هذه يعني هذا عذاب كما عرفنا نفسي وروحي بالخيبة والحسرة، شدة الحسرة والألم، فيزدادون غما على غمهم، كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها، وذوقوا عذاب الحريق، يعني يقال لهم ذوقوا عذاب الحريق. وأيضا هذا زيادة في الألم، ويعني يعني الألم النفسي والروحي. ولا أمر على الإنسان من أن يكون في عذاب ومصيبة ثم يسمع أيضا زيادة على ما هو فيه توبيخا ولوما، فقال وذوقوا عذاب الحريق. نسأل الله تعالى أن يجيرنا من النار. يعني هذه يعني إذا كان الواحد ما يطيق أن يضع إصبعه في نار الدنيا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ناركم هذه التي توقدون جزء من 70 جزءا من نار جهنم، كان هذه نار الدنيا جزء من 70 جزء من نار جهنم. نسأل الله تعالى أن يجيرنا من النار. ثم في المقابل يذكر الله تعالى كرامته لأوليائه من تذلل له في الدنيا وسجد لله في الدنيا، قال إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. وتم في قوله إن الله يدخل، إن الله يدخل، هو الذي يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات، فالفضل كله من الله جل وعلا، وهذا في مقابل قول الله جل وعلا كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، فالله تعالى لا يمكنهم من الخروج منها، وفي المقابل الله تعالى هو الذي يدخل المؤمنين الجنة، إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات. ولهذا ينبغي المسلم أن يفتقر إلى الله جل وعلا، ألا يغتر بعمله وأن يعجب بنفسه مهما بلغ في الاستقامة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لن يدخل الجنة أحدكم عمله، يعني عملك ما بيدخلك الجنة، هذا معناه أن العمل ليس عوضا وليس في مقابل الجنة، لأن هذه الأعمال هي فضل من الله علينا، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. إذا رأيت من نفسك استقامة وصلاحا وعبادة وطلبا للعلم وحرصا على الخير فاعلم أن هذا من فضل الله عليك. ولا كم من الناس أوتي ذكاء ويعني فطنة لكن ما يوفق للخير وللعلم وللعبادة. فزكاة النفوس وصلاحها وإقبالها على الله هذه كرامة من الله جل وعلا واصطفاء من الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل الجنة أحدكم عمله، قال ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. فالفضل كله من الله جل وعلا، ولهذا على المسلم أن يلهج بالافتقار إلى الله. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك، هذا أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تعالى ثبتنا على الصراط المستقيم. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات، كنت أما القرآن يجمع بين الحقائق حقيقة الشيء وبين سببه. نعم الحقيقة أن الله هو الذي يدخل المؤمنين الجنة، لكن بسبب ماذا؟ بسبب الإيمان والعمل الصالح، فوصفهم بهذا يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات، يدخل من اتصف بهذا الوصف. فلا بد من أن يقبل المسلم على الإيمان وصدق الإيمان المثمر للعمل الصالح. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولما يقول ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون هذه الباء ماذا؟ سببية، ليست للعوض والثمنية، عملك ليس عوضا عن الجنة وثمنا للجنة، لأن عملك لا شيء في الحقيقة، أن الله هو المتفضل عليك بهذا العمل، هو الذي تاب عليك، هو الذي ضاعف الحسنات، هو الذي أكرمك. فالفضل كله من الله، فالإنسان يلهج بشكر الله وحمده ويستعين به. ثم الله تعالى أعطاك في نفس الوقت اختيارا ومشيئة، أعطى كل إنسان اختيارا ومشيئة. فالذي يختار طريق الإيمان يؤمن ويعمل الصالحات فالله تعالى يدخله الجنة، فلا بد من بذل السبب أيضا. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار، جنات تجري من تحتها الأنهار. ودائما عند ذكر الجنة في الغالب تذكر هذه الصفة، جنات تجري من تحتها الأنهار، لأن أحلى شيء في الجنات هو أن تكون الجنة ويكون بستان فيه الأنهار، هذا يعني أحسن ما في الجنة إذا كان فيها أنهار كثيرة تجري. فهذه المياه يعني بمجرد ما ينظر إليها الإنسان تبتهج نفسه وروحه ويفرح، ثم كذلك تستغني عن أي مياه بما فيها من مياه الأنهار، ويعني بهذا يكمل أو يعني نعم تكون الجنة يعني في أعلى الدرجات. جنات تجري من تحتها الأنهار، تأمل، هناك عذاب الحريق وهنا جنات تجري من تحتها الأنهار. ثم قال يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا، هناك وتأمل كيف يقول ولباس فيها حرير، يعني انظر إلى المقابلة. هناك قال قطعت لهم ثياب من نار، والعياذ بالله، قطعت لهم ثياب من نار، وهنا تأمل يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ ولباس فيها حرير، يعني يذكر كمال الراحة والمتعة من حيث اللباس. يحلون فيها من أساور، يعني هذه من التوكيد، يحلون فيها، الأصل أن يقول أساورا، يحلي الله المؤمنين أساورا مفعول ثاني، لكن هذه من يعني زائدة للتوكيد كما يقولون، يحلون فيها من أساورا. وناسب أن يؤكد المعنى هنا لأن الرجال الأصل ما يلبسون الأساور، لكن يعني لما كان هذا أمرا مخالفا لما هو معهود في الدنيا ناسب أن يؤكد، فقال من أساور من ذهب، وهذه لبيان الجنس، الأساور جمع يعني أسورة، نعم، وأيضا أسورة جمع في الحقيقة، يعني أسورة جمع سوار، فهنا استخدم جمع الجمع، يوجد في اللغة جمع ويوجد جمع الجمع، حتى الجمع يمكن أن يجمع، فسوار جمعها أسورة وجمعها جمع الجمع أساور، فهذا كما ترى مبالغة في المعنى. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، فيعني مواضع الوضوء تكون محلاة بالأساور، والحلي في الجنة من أساور من ذهب ولؤلؤا، من ذهب وهذا يعني أحسن ما يكون، ولؤلؤا، نعم. طبعا في قراءة يعني أو قلنا يعني ولؤلؤ يعني عطف على لفظ ذهب من ذهب ولؤلؤ، لكن ولؤلؤا عطف على محل أساور، لأن الأصل كما عرفنا هو مفعول ثاني، يحلون أساورا ويحلون لؤلؤا، يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا، فحليهم يعني من الذهب واللؤلؤ، هذا يعني من أجمل ما يكون. ولباسهم فيها حرير، والحرير كما هو معروف أنعم وألين وأحسن الثياب الحرير، يعني والله تعالى حرمها على الرجال في الدنيا لأنها لا تناسب الرجال، وطبع الرجال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلبسوا الحرير ولا الديباج في الدنيا، فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. يعني هذا على سبيل الردع والترهيب. قال: ولباسهم فيها حرير، فأين من يلبس الحرير الناعم اللين ممن يلبس ثياب من نار والعياذ بالله، من قطران ومن نحاس والعياذ بالله، مع يعني قال ولباسهم فيها حرير. ثم قال جل وعلا يبين السبب، يعني سبب يعني دخولهم الجنة، قال: وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. وهدوا، قال ابن عباس رضي الله عنهما: ألهموا، فالله تعالى هو الذي هداهم. وهدوا ألهموا، كم رحمك الله، كما قال الله تعالى: إن الله إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، يهديهم ربهم بإيمانهم. لابد من السبب، الخضوع، الإيمان. وهنا قال: وهدوا إلى الطيب من القول. وهدوا إلى الطيب من القول، قال ابن زيد، عبد الرحمن بن زيد رحمه الله، قال: هدوا إلى الكلام الطيب، لا إله إلا الله والله أكبر والحمد لله، قال الله: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فوصفهم الله تعالى بطيب القول وطيب العمل. قال: وهدوا إلى صراط الحميد، وهدوا إلى صراط الحميد، وهو طريق الإسلام. لكن تأمل كيف عبر عن طريق الإسلام بصراط الحميد، صراط الحميد. أولا هذا فيه إشارة إلى أن هذه الهداية وسلوك الصراط المستقيم إنما هو يعني نعمة من الله تعالى، نالوا هذه الهداية بحمد الله جل وعلا ومنته عليهم، فعليهم أن يلهجوا دائما بحمد الله جل وعلا الذي وفقهم وهداهم إلى صراط الحميد. فهذا الصراط أضافه الله تعالى إلى اسم الحميد، والحميد طبعا يأتي بمعنى المحمود، المحمود هو الذي يحمد، يحمده العباد ويعبدونه، وبمعنى الحميد بمعنى الفاعل، يعني هو الذي يحمد عباده ويشكر لهم، كما إذا صليت تقول الحمد لله رب العالمين، يقول الله تعالى: حمدني عبدي. فيدخل فيه المعنيان. فأولا كما قال ابن سعدي، قال: ليبين أنهم نالوا الهداية بحمد ربهم ومنته عليهم، ولهذا يقولون في الجنة: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فلما كان هذا الصراط ابتداء هو نعمة من الله تعالى، لذلك ينبغي عليهم أن يحمدوا الله تعالى أعظم حمد على أن وفقهم لسلوك هذا الصراط، فأضاف هذا الصراط إلى هذه الصفة، إلى هذا الاسم. ثم كذلك لما يقول: إلى صراط الحميد، هذا يدلك على حقيقة هذا الصراط، وأن كل ما في الصراط في الحقيقة هو من كمال الشريعة ومن جمالها ومحاسنها التي يحمد الله تعالى عليها. فهذا الصراط الله تعالى هو الذي شرعه ويحمد جل وعلا على أن هدانا وشرع لنا هذا الصراط المستقيم إلى صراط الحميد، حتى أضافه إلى اسم الحميد. يعني كل ما فيه إذا تأملت فيه من صلاة، من زكاة، من صيام، من حج، من معاملات في البيع والشراء، من تحريم الربا، الرشوة، من يعني النكاح وشروط، من الحدود والعقوبات، وكل ما في هذا الصراط من شرائع وأحكام يحمد الرب عليها، فهو صراط الحميد الذي يحمد على أن شرع لنا هذا الصراط وهدانا إلى هذا الصراط. فحقا يعني هذه الشريعة كلها محامد، كلها كمالات، حتى نبيها اسمه محمد وأحمد، وجاء بالصراط الحميد الذي هو من عند الحميد جل جلاله، وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. ومن سلك هذا الصراط يحمده الله، يعني يشكر له. فوصفهم الله تعالى هنا بالهداية إلى طيب القول، يعني حسن القول وحسن العمل، أن لما يسلك الصراط يعمل بما فيه، فوصفهم بحسن القول، أن عمل الإنسان يرجع إلى هذين الأمرين، يظهر عمل القلب إما على اللسان أو الجوارح. فقال وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. تأمل هنا كيف خص يعني طيب الكلام، وهدوا إلى الطيب من القول. قد يقول قد يكون هذا في مقابل من يجادل بالباطل كما بين الله في هذه السورة، لكن المؤمنون كلامهم يعني طيب، فهذا يدلنا على أن يعني طيب القول بذكر الله جل وعلا من أشرف الأعمال وأعظمها، وهدوء إلى الطيب من القول حتى خصهم هنا في سبب دخول الجنة. فلذلك الرجل الذي جاء عند النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فمرني بأمر أتشبث به، فقال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا بلى رسول الله. قال ذكر الله، ذكر الله طيب من القول. النبي صلى الله عليه وسلم لما التقى بإبراهيم عليه الصلاة والسلام في السماء السابعة وصاه بماذا؟ وصاه بأن يبلغ أمته السلام، وأن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأن قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وصاه بذكر الله. فإذا على المسلم أن يكثر من ذكر الله. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوا بكرة وأصيلا. فكثرة الذكر باللسان تنبه القلب. نعم الإنسان قد يغفل، لكن إذا أكثر من ذكر الله وعود لسان على الذكر هذا يؤثر في قلبك. وهكذا بعد ذلك تحاول أن تجلس مع نفسك تذكر الله تعالى، تخلو بنفسك تذكر الله، تكف نفسك عن كل شيء مشاغل الدنيا، وتحضر قلبك مع ذكر الله لا إله إلا الله، يقوم في قلبك محبة الله الخالصة، لا محبوب ولا معبود لا معظم في قلبي إلا الله وحده لا شريك له، له الملك فأنا عبد له، له الملك جل وعلا أخضع له، وله الحمد فلن يضيعني، له الحمد يحمد على كل شيء وهو على كل شيء قدير. وهكذا تتفكر في معاني هذه الكلمة، تخيل تقولها 100 مرة أول ما تصبح مثلا، كما جاء في الحديث الذي يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، 100 مرة كم يفوز من الحسنات، 100 حسنة وتكفر عنه 100 سيئة، وتكون له حرزا من الشيطان وكأنه أعتق يعني 10 رقاب، ويعني لم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا من فعل مثل ما فعل وزاد على ذلك. أحيانا الإنسان يغفل، لأن لو نسأل أنفسنا من قال هذه الكلمة في اليوم 100 مرة، تجد بعض الناس ما قالها. لماذا؟ إما بكسل، بغفلة، بانشغال بالدنيا والمشاغل. فذكر الله تعالى عبادة يسيرة تستطيع أن تقول ما تشاء من ذكر الله تعالى في أي حال في أي وضع، وأنت على طهارة أو غير طهارة. نعم الأولى أن تكون على طهارة، لكن هذه العبادة سهلة في أي وقت في كل حال وأنت تمشي. الذين يذكر الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه في كل أحواله صلى الله عليه وسلم. وهدوء إلى الطيب من القول، وهذا دليل على صلاح القلب. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يستقيم إيمان العبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. استقام اللسان وما تتكلم إلا بالكلام الطيب، تبتعد عن الكلام الفاحش البذيء السب والشتم والقيل والقال والكلام الذي لا ينفع. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ما أجمل أن ترى صحيفتك مليئة بذكر الله وبالكلام النافع الطيب، أمر معروف نهي عن منكر، نصيحة، مؤانسة، ملاطفة لزوجتك وأولادك بالمعروف بالخير. هكذا تعد كلامك عدا وتحاسب نفسك على كل كلمة. وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. فنسأل الله تعالى أن يثبتنا على الصراط المستقيم. كذلك هذه الآية يعني ابن كثير وبعض المفسرين ذكر أن هذا قد يكون في الجنة أيضا، وإن كان المعنى الأول أظهر هو الذي ذكره بعض السلف وذكره ابن جرير، لكن ابن كثير ذكر معنى آخر قال هذا كقوله تحيتهم فيها سلام والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. يعني يقصد أنه يقال لهم وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد، كما قيل هناك وذوقوا عذاب الحريق، هنا قال وهدوا إلى الطيب من القول، كما قال جل وعلا لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. قال ابن كثير فهدوا إلى المكان الذي يسمعون فيه الكلام الطيب. فمعنى وهدوا إلى الطيب من القول على هذا القول إيش؟ وهدوا إلى الطيب من القول يعني هدوا إلى الجنة التي يسمعون فيها الكلام الطيب. يعني هذا محتمل لكن المعنى الأول الله أعلم يعني ظاهر. نعم. وكذلك في الثاني قال ابن كثير وهدوا إلى صراط الحميد يعني إلى المكان الذي يحمدون فيه ربهم على ما أحسن إليهم وأنعم به. ولهذا جاء في الحديث أنهم يلهمون التسبيح والتحميد كما يلهمون النفس. قال ابن كثير وكل هذا لا ينافي ما ذكرناه والله أعلم، يعني لما ذكر القول الآخر قال هذا ما ينافي ما ذكرنا، وإن كان قول آخر يعني هو الذي ورد عن السلف وهو ظاهر القرآن، لكن الله أعلم قد يحتمل أيضا أن يكون هذا يعني يرجع إلى الآخرة والله أعلم. لعلنا نقف هنا، بعد ذلك الآيات تبدأ في موضوع آخر يتعلق ب يعني المسجد الحرام والحج، وهو من أبرز مقاصد هذه السورة سورة الحج. فإن شاء الله نأتي على هذا إن شاء الله في الدرس القادم. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأل الله تعالى أن يهدينا إلى الطيب من القول وإلى صراط الحميد. نسأله جل وعلا أن يغفر لنا ويرحمنا ونجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.